بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا وهادينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون، تعرف في وجوههم نظرة النعيم، يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. حديثي معكم في هذا اليوم المبارك ونحن نشارف على توديع شهر رمضان الشريف والمبارك حول مفهوم المنافسة في القرآن الكريم، أو مفهوم التسابق. والغرض من هذا الحديث هو التنبيه والإرشاد إلى ضرورة الاستفادة من هذه الفرصة المتبقية من هذا الشهر المبارك لنتسابق ولنسارع معا إلى مغفرة من ربنا، عرضها بعون الله كعرض السماوات والأرض. ماذا يعني التنافس؟ وهل التنافس ممدوح أم هو مذموم؟ كيف نفهم التنافس في الميدان الحضاري على صعيد الفرد وعلى صعيد الجماعة؟ كيف نفهم التنافس على الدنيا؟ هذه الأسئلة سوف أحاول تقديم إجابات عليها من خلال المحاور التالية. أولا، مفهوم المنافسة. التنافس أو التسابق نحو عمل معين، نحو غاية وهدف معين، هذا التنافس قد يكون ممدوحا إذا كانت الغاية نبيلة، ولكنه يكون مذموما إذا كانت الغاية رذيلة وليست على مستوى التنافس. والنية هنا تلعب دورا مهما وأساسيا. إذا كانت نيتك طيبة هذا يصبغ العمل التنافسي بأنه عمل خير، عمل تؤجر عليه عند الله. أما إذا كانت نيتك هي الحسد والتباهي وإظهار الذات دون أن تقصد الخير، دون أن تقصد وجه الله سبحانه وتعالى، في هذه الحالة سيكون التنافس مذموما لا محالة. الآية القرآنية المباركة التي تلوناها تحرضنا على التنافس في رضوان الله، بأن يكون الله هو غايتنا، هو قبلتنا، هو منتهى علمنا وغاية الغايات في كل أعمالنا. هذا التنافس الذي يحرضنا القرآن الكريم عليه، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. بدكم تتنافسوا، تنافسوا في هذا الشيء، في عمل الخير، فيما يزلفكم من الله ويدنيكم من رحمته ويقربكم من رضوانه عز وجل. والشيخ الطوسي رضوان الله عليه، هذا الفقيه المؤسس والعالم الكبير في خط أهل البيت عليهم السلام في تفسيره الشهير المعروف بتفسير التبيان، يقول: التنافس هو السعي في طلب النفيس، هو السعي في طلب النفيس، بحيث كل واحد من المتنافسين يسعى نحو طلب شيء نفيس. هذا يعني أن التنافس الحقيقي هو الذي نسعى فيه لطلب الشيء الثمين، الكنز، هذا يتنافس إليه. أن لا تضيع عمرك في التنافس مع الآخرين على أشياء لا تقدم ولا تؤخر، لا في دنياك ولا في آخرتك. بدك تتنافس، تنافس في الشيء النفيس. وهل هناك أنفس وأعظم من رضوان الله؟ وهل هناك أنفس وأعظم من محبة الله سبحانه وتعالى؟ هذا هو المفهوم الحقيقي للتنافس. هذه نقطة أولى. النقطة الثانية، أريد من خلالها أن أشير إلى دور التنافس في تقدم الأمم والشعوب أفرادا ومجتمعات. التنافس من حيث المبدأ ينمي في الإنسان الشعور بالإثارة، ويبعث فيه روح التحدي، ويثير فيه كما يقال الحماسة. انظر إلى أي عمل تنافسي. إذا قيل لشخص: اركض 100 متر لوحدك كل يوم، تراه يتكاسل. أما إذا دخل في مجال تنافسي مع شخص آخر، هذا يثير فيه روح التحدي ويدفعه إلى الانخراط في هذا العمل بشكل أكثر وأوضح. ومن هنا فإن التنافس على مستوى الأفراد له الكثير من الفوائد والآثار الإيجابية والطيبة. على الصعيد التربوي، من أساليب التربوية الناجحة هي التي يصار فيها إلى بث روح التنافس بين الطلاب. تنافس على ماذا؟ على العلم، على المعرفة، على القيم. أن يتنافسوا على حفظ القرآن، حفظ الأشعار، أن يتنافسوا في مجال المعرفة، في مجال أن يقدموا مشروعا علميا نافعا. إذن في المجال التربوي روح التنافس خلاقة مبدعة، تثير الإنسان وتبعث فيه الحماسة. في المجال الإداري أيضا، اليوم نحن نشهد بعض المؤسسات الإدارية الكبرى تبث روح التنافس بين موظفيها حتى تحفزهم، حتى تحفزهم وتشجعهم على الإنتاج، أن يكونوا عمالا منتجين، أن يكونوا موظفين مبدعين. روح التنافس هذه تثير فيهم الحماسة كما قلت. في المجال الاقتصادي، التنافس في الكثير من الأحيان يكون إيجابيا، عندما يتنافس الصناع، عندما يتنافس أصحاب الحرف والمهن، عندما يتنافس أصحاب المطاعم والمحلات، هذا التنافس سيؤدي إلى تقديم الأفضل، إلى تطوير السلعة. كل واحد حريص على أن يقدم سلعة جيدة حتى لا تبور سلعته، حتى يقدم الناس عليه وينتعش اقتصاديا، لابد أن يقدم الأفضل.
روح التنافس في هذا المجال روح خلاقة مبدعة تنتج الأفضل. لذلك نستطيع القول إن التنافس في هذه المجالات ليس ممدوحا فحسب، بل هو مطلوب وهو نعمة في واقع الأمر. لولا هذا التنافس الذي يحصل بين التجار وبين الصناع وما إلى ذلك لما أكلنا الغذاء الجيد وما لبسنا الثياب الجيدة، وهكذا على كل الأصعدة، كل السلع، في التقنيات، في البناء، في غيرها من الأمور. في كل هذه المجالات نحن نرى أن التنافس هو أمر إيجابي ومطلوب، هذا على صعيد الأفراد. الأمر عينه ينطبق على مستوى الأمم والشعوب والمجتمعات. نحن نرى أن التنافس بين الشعوب على عمل الخير، على تقديم الأفضل، هذا أمر مهم جدا. والأمة التي تعيش التأخر والتخلف إذا أريد لها أن تنهض فلا بد أن نبث فيها روح الحماس والإثارة والتنافس مع الأمم الأخرى، أن يتحرك هذا الحس في الأمة النائمة، حس التحدي مع الآخرين. لماذا يسبقنا الآخرون؟ لماذا نبقى عالة على الآخرين ومحتاجين لكل ما يأتي من الآخرين؟ لدينا عقول كما عندهم عقول، لدينا طاقات كما لديهم طاقات، فلماذا نبقى عالة عليهم؟ هذا الحس يحرك الأمة النائمة. وأمتنا الإسلامية اليوم بحاجة إلى إيقاظ هذا الحس التنافسي لتشعر بمسؤوليتها. قد كانت هذه الأمة ذات يوم أمة منافسة، كانت حاجة للعالم في علمها ومعارفها، كان يأتي الناس من خارج هذه الأمة ليتعلمون علم الطب وغيره من العلوم والمعارف. لكن عندما فقدت الأمة الإحساس بهويتها وبذاتها، وعمل الحكام الظلمة والسياسات الجائرة على تمزيقها فرقا فرقا وأدخلوها في هموم جزئية وصغيرة، فقدت هذا الحس التنافسي. من هنا نحن بحاجة كأمة اليوم أن ندرك ما نبتلي به من مرض، وواحد من هذه الأمراض أننا لا نشعر بهويتنا كأمة وبحاجتنا أن نكون أمة منافسة. كنتم خير أمة أخرجت للناس. خير أمة بماذا؟ بالمزاعم، بالادعاءات، بالكثرة الناس العطالين البطالين؟ خير أمة بالتزامكم، برساليتكم، بعقولكم المبدعة التي تنتج. كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. هناك سبب لهذه الخيرية، لا يمكن أن تكون الخيرية عبثا. الله سبحانه وتعالى الخلق عنده سواسية، من يأخذ مشروع الله ويعمل على تطبيقه هو الابن المدلل. ما في فكرة هاي بني إسرائيل التي يقدمونها عن أنفسهم أنهم الابن المدلل لله تعالى. الله ما عنده أبناء طبعا بالمعنى الحسي، المقصود هنا المعنى الكنائي المجازي. الأمة المدللة هي الأمة التي تعمل لتكون بحق، هي الأمة التي تمثل خلافة الله على الأرض، هي الأمة التي تعمر هذه الأرض. كيف نعمر هذه الأرض؟ نعمرها بالعلم، بالروحانية، بالأخلاق، بالإنسانية، بالمودة والمحبة. هذه الروح التنافسية لابد من بثها في أمتنا. لماذا تسبقنا الأمم الأخرى وبعض الأمم ليس لديها تاريخ كتاريخنا، ولا إمكانات كإمكاناتنا، ولا طاقات كطاقاتنا؟ لماذا يتقدمون علينا؟ ما الذي ينقصنا؟ ينقصنا الإرادة، ينقصنا العزم، ينقصنا الشجاعة والإقدام. إذن هذا التنافس هو التنافس الحضاري الذي يريدنا الله سبحانه وتعالى أن ننخرط فيه. نحن لا نؤمن بتصادم الحضارات، نحن نؤمن بحوار الحضارات وتنافس الحضارات، التنافس الذي يقدم الأفضل للإنسانية وللبشرية جمعا. هذه النقطة الثانية التي أردت أن أتوقف عندها. النقطة الثالثة، لابد لنا ونحن نتحدث عن التنافس أن نشير إلى ميدان حساس جدا، وإذا دخله التنافس بطريقة خاطئة فإنه يفسده. عنيت بذلك الميدان العبادي والروحي. في هذا الميدان إذا لم نحسن فهم التنافس فقد يكون هذا التنافس قاتلا لروحيتنا، ماحقا لأعمالنا. الإنسان الذي يتوجه في العبادة إلى الله فإن علامة القبول عنده هو الإخلاص. روح العمل، قيمة العمل العبادي أن تقدم عليه بإخلاص، يعني أن يكون العمل خالصا لوجه الله، لا تشرك مع الله شيئا.
أحد علماءنا كان واعظ عالم شهير، والشيخ جعفر الدستري رحمه الله، وقف ذات يوم في حرم أمير المؤمنين يخاطب الناس، قال لكم القرآن لا تشركوا بالله شيئا، وقال لكم العلماء لا تشركوا في أعمالكم شيئا، ولكني أقول لكم أشركوا. لأنكم لا تعملون شيئا لله، كل أعمالكم لذواتكم ولدنياكم، دخلوا الله شوي. هذا طلب الشرك، يعني وصل التردي فينا إلى درجة أنه لم نعد، في كثير من الأفراد بطبيعة الحال لم نعد نرى ونقدم في أعمالنا شيئا لله. اقتحمتنا المراءاة والعجب فأفسدت روحيتنا وأنفاسنا، حتى يضطر هذا العالم يقول يا عمي أشركوا، معلش خلوا، بس خلوا شوية لله سبحانه وتعالى. طبعا هذا يريد، ليس مقصوده هذا المعنى بحرفيته، لكن يريد أن ينبه على خطورة ما وصلنا إليه، أنه لم نعد نقصد وجه الله في صلاتنا وفي حجنا وفي تبرعنا وفي زكاتنا. صار إذا واحد ما تقدم خمس بيشوف وين بياخد صورة أحسن، وين ممكن يعمل وجاهة أكثر. هاي مقتبي، أنت عم تعمل هذا العمل لوجه الله ابتغاء رضوان الله سبحانه وتعالى. ولذلك ابتعد عن المراءاة، ابتعد عن أن تدخلك نية العجب، لأن هذه النية قد تصل بك إلى الرياء القاتل، وهو كما جاء في الأحاديث الشريفة هو من الشرك الخفي أو من الشرك الأصغر. لهذا ترون أن الآية المباركة عندما دعت إلى التنافس، دعت إلى التنافس، قالت وفي هذا في عبادة الله إذا كنتم لا محالة متنافسين، تنافسوا على الخير، تنافسوا على رضوان الله،
تنافس على رضوان الله ماذا يعني؟ يعني أن يكون همكم وعملكم بدل ما تفكر بفلان ماذا جمع من مال، شوف فلان زاهد تقي ورع تشبه به بذلك، مش بمعنى أن ترائي الناس، لا، بمعنى أن تتمثل بأهل الخير وتنافسهم فيما بينك وبين الله على عمل الخيرات ليكونوا قدوة لك في هذا المجال. هذه نقطة إذن مهمة كان لابد أن يعني ننبه إليها في هذا المجال، وهي أن التنافس في المجال العبادي لا يراد منه إظهار الأعمال مراءة، فضلا عن أن يدخلنا الحسد يعني الحقد اتجاه الآخرين. النقطة الثالثة، النقطة الرابعة، من الضروري وأنا أتحدث عن التنافس والتسابق أن أشير إلى الرؤية الفقهية للمسألة. تنافس في باب الفقه له باب خاص، وباب التسابق أو المسابقة. مسابقة، شو يعني المسابقة؟ هذه مأخوذة من حديث مروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول فيه لا سبق إلا في ثلاث، إلا في خف أو حافر أو نصل. الخف هي قدم يعني البعير، لأنها كالخف كأنها كالحذاء، فالعرب بكنوا عن البعير خف. أو حافر هو الحصان، أو نصل يعني السهام والسيوف. لا تسابق، لا سبق، السبق هو بمعنى الأجرة، هاي يأخذها المتنافسين، إلا في هذه الميادين الثلاثة. الإسلام يحرم التقامر، كل رهان هو قمار باطل ومحرم. إذا اثنين عم يتنافسوا، حتى لو عم يتنافسوا على رمي الحجر، أينا يوصل الحجر إلى مكان أبعد وبياخذ كذا، هذا قمار. حتى على الجوز والبيض كما يقول الإمام في بعض الروايات. كل أشكال التقامر والرهان محرمة، وهي من كبائر الذنوب والمعاصي. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. الميسر يعني القمار. كل رهان على أمر معين، رهان فيه مال على تسابق معين، هذا قمار. إلا في ثلاثة أمور استثناها الإسلام يجوز فيها أخذ الرهن. ما هي؟ المسابقة عبر الإبل، أو الأحصنة، أو الترس والسيف، أو النبال. لماذا استثناها النبي؟ لأن هذه فيها إعداد لشباب الأمة. مسابقة على الحصان والترس وما إلى ذلك، هذه في إعداد قوة، من ذلك يجوز أخذ الرهان عليها. وهذه حكمة ربك، وهي حكمة عظيمة، حتى يشجع الناس ليعدوا أنفسهم. نعم، في حب نبه إلى شيء، اليوم في ناس بيروحوا على ميدان السبق ويتراهنوا هني إنه مين الحصان اللي بده يسبق. هذا قمار قمار. المحلل هو التنافس بين المتسابقين أو المتسابقين. هؤلاء يتنافسوا، في أحد عم يدير عملية التنافس واللي بيربح له كذا من مش أنا وياك جالسين لا سمح الله خارجا ونراهن على أي حصان سيربح، هذا لا يجوز، وهذا قمار على الإطلاق. إذن الإسلام ومن باب حثه على أن يكون شباب الأمة مهيئين من الناحية البدنية والجسدية، سمح ودعا إلى كل أشكال الرياضة، بل أباح أخذ المال في بعض أنحاء الرياضة وهي التي أشرت إليها. هذه لأنها كما قلت من باب إعداد القوة، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. هذه نقطة رابعة أردت الإشارة إليها. نقطة خامسة والأخيرة في بحثنا هذا، أتطرق فيها إلى التسابق على الدنيا. الإسلام لم يحرم التسابق القماري فحسب، بل إن التسابق على الدنيا وأموالها ومناصبها وجاهها هو أمر مذموم. إذا كنتم متسابقين ومتنافسين فتنافسوا على الشيء النفيس الثمين الذي يبقى الذي له ثمرة، هذا ما يتنافس عليه. لكننا مع الأسف ترانا وبدل أن نتنافس في ميدان الخير في الميدان الحضاري لنكون أمة متقدمة متحضرة، ولا تكون أمة عالة على الأمم، بدل أن نتنافس في رضوان الله سبحانه وتعالى نتنافس على حطام الدنيا وعلى جاهها. من يكون أكثر مالا؟ من يكون أكثر مالا منا؟ من يكون أكثر أولادا وجاها؟ وهذا مما حذر منه القرآن الكريم: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. هل نتنافس في عمل الخير؟ هل نتنافس فعلا في الابتعاد عن الحرام؟ هذا ما ينبغي أن نتنافس عليه، هذا ما ينبغي أن نحرص عليه، هذا هو اللباب. الله سبحانه وتعالى لا ينظر إلى كثرة الأعمال، ينظر إلى قلوبنا في الأعمال. هذه نقطة مهمة يا أخواني أحبائي. مش إنه والله أنا ختمت القرآن أكثر منك، أنت ختمت مرة في شهر رمضان، أنا ختمت 5 مرات، هذا خطر. الله لا ينظر إلى لقلقة لساننا، ينظر إلى قلوبنا. لما ختمنا القرآن، لما صلينا، لما صمنا، هل صمنا بقلب تقي زكي نقي أم لا؟ ميزان الله يوم القيامة لا يزن الكثرة، يزن المعنويات، لا يزن الأمور المادية، يزن الأمور المعنوية النوايا. ولهذا ورد في الحديث عن أمير المؤمنين عليه السلام: بادروا بالعمل وسابقوا الأجل. هذا تعبير رائع. يقول في شخص في شيء يسابقكم دائما، مش ملتفتين لإله، العمر. العمر يسابقنا، فقبل أن يسبقنا ويهزمنا وتسقط الورقة وتؤخذ الرهينة والوديعة، فلنستغل هذا العمر بالخير لنملأه. إذا بدنا ننجح في سباقنا مع العمر، نجاحنا هو في أن نملأ هذا العمر. نملأه بماذا؟ برضوان الله، بعمل الخير، بالعمل الصالح، بحيث لا يمر علينا يوم إلا ويسجل في صحيفة هذا اليوم عمل خير. مش يجي يوم القيامة الله سبحانه وتعالى وملائكته عم يستعرضوا أيامنا: يومك الأول فارغ، يومك الثاني أسود، يومك الثالث لا شيء فيه. أن نسابق الأعمار بأن نملأ حياتنا بعمل الخير. وفي حديث آخر عليه السلام: سارعوا إلى الطاعات وسابقوا إلى إزداء المكرمات وسابقوا إلى فعل الصالحات، فإن قصرتم فإياكم أن تقصروا عن أداء الفرائض. ما أرحم هذا الإله. يقول: إذا قصرت بالنوافل والمستحبات، لكن إياكم أن تقصروا في أداء الفرائض. ومن كلام أذكره أخيرا لأمير المؤمنين عليه السلام يقول: فبادروا المعاد وسابقوا الآجال، فإن الناس يوشك أن ينقطع بهم الأمل ويرهقهم الأجل ويسد عنهم باب التوبة. فقد أصبحتم في مثل ما سأل إليه الرجعة من كان قبلكم. يعني بتوصلوا لمرحلة بتصيروا تتمنوا الرجعة ولكن لا تحين رجوع، وأنتم بنو سبيل على سفر من دار ليست بداركم. هاي الدار مش هي الدار الأساسية التي خلقتم لأجلها، ففيها خلقتم ففيها اختبرتم ولغيرها خلقتم، أي فيها اختبرتم وقد أوذنتم منها بالارتحال وأمرتم فيها بالزاد. واعملوا واعلموا أنه ليس لهذا الجلد الرقيق صبر على النار، فارحموا نفوسكم فإنكم قد جربتموها في مصائب الدنيا. أفرأيتم جزع أحدكم من الشوكة تصيبه، شوك صغير، أفرأيتم جزع أحدكم من الشوكة تصيبه والعثرة تدميه والرمضاء تحرقه، شعل هلأ الأداحة وحط 5 ثواني عيدة قلت تتحمام. فكيف إذا كان بين طابقين من نار ضجيع حجر وقرين شيطان. نسأل الله الغفران والرحمة، وكلنا أمل كبير برحمة الله سبحانه وتعالى، لكن الأمل لا يجوز أن يحجزنا عن العمل. أملنا برحمة الله وبرضوانه وبشفاعة النبي محمد وآله صلواته وسلامه عليهم أجمعين. الحمد لله رب العالمين.